بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عشان نكمل قصة يهوشافاط، احنا شفنا انه يهوشافاط يجمع صفات جميلة، لكن للأسف ساعات في تصرفات تخسر الإنسان كتير قوي. أنا منساش في عظة جميلة لقداسة البابا اسمها غلطة العمر. في غلطة كده تحس إنها غلطة العمر. أعتقد إن غلطة العمر في حياة يهوشافاط هو إنه صاهر أخاب. يعني كل الباقي يمكن تقصيرات، إنما دي غلطة عمره، إنه دخل في شركة مع شخص بعيد عن ربنا تماما. وزي ما يبان اهو ان الشركة الغلط بتكلف الانسان كتير قوي. يهوشافاط كان هيضيع، يمكن خسر ناس كتير في الحرب، دخل في عداوة مع ناس ما كانش بيعديهم قبل كده، يعني خسارة شديدة وتمن غالي. ورجع يهوشافاط ملك يهوذا الى بيته بسلام الى اورشليم، صح 19. وخرج للقائه ياهو ابن حناني الرائي. ده نبي، غالبا ابن حناني اللي كان كلم أخاب قبل كده. يعني في أنبياء بقول لكم قديسين بس مش مكتوب لهم نبوات كاملة، زي ميخا ابن يملة وزي ياهو ابن حناني. والرائي أو النبي تسمية واحدة. وقال للملك يهوشافاط، هنا بقى هيجي العتاب. تلاحظوا ان الملوك الاتقياء كان ليهم اباء اعتراف، يعني داود النبي، صمويل كان اب اعتراف، ونسان بعد صمويل، وجاد بعد نسان، فضل تلميذ لرجال الله لاخر حياته. انما شاول بطل يروح لصمويل، بطل يعترف فضاع. اخاب طبعا بطل يروح لإلي، فضاع. يهوشافاط في ميزة انه مهما كبر لسه بيخضع لرجل الله الممثل هنا في الشخص ده ياهو الرائي. فراح يعاتب الملك يهوشافاط على اللي عمله. قال للملك: أتساعد الشرير وتحب مبغضي الرب؟ هنا تحب مش معناها المحبة العادية، احنا بنحب الكل، انما تحب يعني تجاري او تجامل أو تشارك مبغضي الرب. احنا علينا نحب كل الناس، إنما تدخل في شركة مع واحد غير مسيحي، شركة زواج أو شركة صداقة شديدة، هتكلفك كتير طبعا، هتخسرك أبديتك ممكن. فلذلك الغضب عليك من قبل الرب. ياهو بيشد جامد إنك أنت أغضبت ربنا بالتصرف ده. غير أنه وجد فيك أمورا صالحة. بصوا يهوشافاط بفكركم اسمه معناه ايه؟ الله ديان. فكأن ياهو ده جاي يدين يهوشافاط، فبيقول له شوف ربنا غضبان على خطية كبيرة، لكن ربنا كمان مش ناسي أمور صالحة في حياتك. هنا ربنا يبان انه عادل، مش غلطة يهوشافاط هتمسح كل الهيستوري بتاعه، لا، الراجل ده كان فيه حاجات حلوة، انما ربنا لازم يعاتبه ويوبخه بشدة على الغلطة الكبيرة دي عشان ما تتكررش. غير أنه وجد فيك أمورا صالحة، لأنك نزعت السواري من الأرض، ربنا مش نسيله دي، وهيأت قلبك لطلب الله. وأقام يهوشافاط في أورشليم ثم رجع، وخرج أيضا بين الشعب من بئر سبع إلى جبل إفرايم، وردهم إلى الرب إله أبائهم. يعني ايه؟ لما رجع يهوشافاط ابتدى يرجع كل الناس للرب الههم، يعني ابتدى بنفسه ينزل يبشر، ابتدى بنفسه يرجع الناس لعبادة الله، لان في كتير كانوا بأوثنين. واقام قضاة في الارض في كل مدن يهوذا المحصنة، في كل مدينة في مدينة. وقال للقضاة، اسمعوا التوصية دي تعبر عن قلب هذا الرجل، رجع طبعا اتظبط بعد العملة الأخيرة دي. فشوفوا لما يقعد قاعدة مع القضاء اللي هم مثلا محافظين بتوعه، الناس المسؤولة الكبارات، انظروا ما أنتم فاعلون. التوصية دي تدل على سلامة هذا الرجل الروحي، لأنكم لا تقضون للإنسان بل للرب. يعني أنت قاضي، ما تشتغلش لحساب الناس أبدا، اشتغل لحساب ربنا. تقضون القيادة أو القضاء، كانوا فكرتين متقاربتين عند اليهود، يعني القاضي قائد والقائد قاضي. فقال لهم لا تقضون للإنسان بل للرب، زي ما الواحد يقول إيه، يا خادم اخدم ربنا، ما تخدمش الناس، ما ترضيش الناس على حساب الحق، ارضي ضميرك الروحي، ارضي وصية ربنا أهم من رضا أي شخص. فدي أول توصية، ده معناه أنه هو عايش بالمبدأ ده، عايش رضا ربنا أهم من رضا الناس. وهو معكم في أمر القضاء، يعني ساعة ما هتقول قرار ربنا قاعد جنبك وسمعك، فاوعى تنسى، اوعى تقول قرار ما يرضيش ربنا، زي ما قالها بولس الرسول، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل بخدمة القلب كمن يرضى الله. كان بيكلم العبيد يقول لهم ما تعملوش شغلكم سد خانة كده كمن يرضي الناس، ما هو العبد ممكن قدام سيده يرضيه إنما من وراه يعمل اللي هو عاوزه. قال له لا، من وراه هترضيه برضه، لأنها خدمة قلب كمن يرضى الله مش كمن يرضي الناس. والآن لتكن هيبة الرب عليكم، وصية جميلة، لتكن هيبة الرب عليكم، احذروا وافعلوا، لأنه ليس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء. القضاة دول ممكن يتلعب بيهم ازاي؟ ممكن رشوة، ممكن شخص مهم يكون عنده موضوع يحابوه، يعني ايه؟ يجاملوه، ظلم واحد اخوه بس التاني غلبان وده مهم، يجوا في صف المهم، قال لهم عند ربنا لا في محاباة ولا في ظلم ولا في رشوة، فخليكوا عندكوا هيبة ربنا. هيبة ربنا يعني خوف ربنا. يبقى تلاحظوا ان الراجل ده وهو قائد اعلى او ملك، وده نوع من المانجمنت، الاداره، جايب القضاء القاده بيديهم توصيات، توصيات كلها روحيه، توصيات كلها دينيه الهيه، مع ان ده شغل ملك مع الوزراء بتوعه، انما بيقول لهم خافوا ربنا، اوعوا من الظلم او الرشوه او المحاباه، خلي ربنا دايما جنبكم في كل قرار. وكذا في أورشليم أقام يهوشافاط من اللاويين والكهنة ومن رؤوس أباء إسرائيل لقضاء الرب والدعاوي، ورجعوا إلى أورشليم. هنا نلاحظ أن في ميزة جميلة تاني في يهوشافاط، غير التقوى ونزع الأوثان وقدوة داود النبي وخوف ربنا، أن الرجل ده منظم يدير مملكته بحكمة، فعمل مراكز ووزع مسؤوليات وبقى تابع الليدرز. فاكرين قصة موسى النبي لما قعد مع يثرون الكاهن، أشار عليه مشورة جميلة، قال له أنت هتتعب إنك تحكم في كل قضية، اعمل حاجة اسمها رؤساء عشرات ورؤساء مئات ورؤساء آلاف ورؤساء عشرات الآلاف، وأنت تبقى في قمة الهرم. الشكل الهرمي ده في الإدارة لغاية النهاردة أنجح شكل، أنت يصدروا لك المشاكل الكبيرة بس، وتقعد مع القادة بتوعك تديهم التوصيات، إنما المشكلة الصغيرة تاخد نفس مش وقت المشكلة الكبيرة، ده قلة تنظيم وقت، ده نوع من الفشل في الإدارة. بنفس الطريقة كان يهوشافاط عنده حكمة، فكان يدير مملكته بحكمة. وأمرهم قائلا هكذا تفعلون بتقوى الرب بأمانة وقلب كامل. دايما توصياته للكبار أو القادة فيها تقوى الرب والأمان. وفي كل دعوة تأتي إليكم من إخواتكم الساكنين في مدنهم، بين دم ودم، بين شريعة ووصية، من جهة فرائض أو أحكام، حذروهم فلا يأثموا إلى الرب فيكون غضب عليكم وعلى إخواتكم. هكذا هكذا افعلوا فلا تأثموا. يعني إيه؟ ساعات يحصل زعل بين دم ودم، يعني أخ وأخوه، أو مشكلة في الورث، قال لهم خلي ضميركم أنتوا نقي، ما تجوش في صف حد بدون حق، ولازم تخلوا الناس تفكر بطريقة روحية، يعني يفكروا ربنا شريعته ايه، مش احنا عاوزين ايه، ربنا عاوز ايه، ربنا يحكم في الموضوع ده ازاي، مش انا نفسي في ايه، حطوا ربنا الاول. فلا تأثموا، والا اللي مش هيعمل كده هيقع في خطيه. وهنا اعتبرهم لو ما شجعوش الناس على الحاجات دي هيشاركوا الناس في الخطأ. دي خطورة التعليم، ان المعلم او القاضي او الخادم حسب توجيهه الناس ممكن تمشي. فالتوجيه ده لو ما كانش حسب الشريعة او حسب تعليم ربنا يبقى بيأذي الناس وبيتحمل الاسم اكتر من الناس. فبيقول لهم هنا ايه، حذروهم فلا يأثموا الى الرب فيكون غضب عليكم. يعني لو ما حذرتهمش هم هيغلطوا، لان هيحكموا في المواضيع غلط، هيظلموا بعض، انما هيبقى غضب ربنا عليكم انتوا الاول عشان انتوا ما قمتوش بدوركم. فاهمين المسؤوليه؟ انت كأم او كأم او كأب او كخادم، علم ولادك الصح وحذرهم من الغلط. لو بعد الشر حد منهم غلط كنت انت محذره اقول لك خلاص غلطته على راسه، لكن لو انت ما علمتوش وما حذرتوش غضب ربنا عليك انت الاول لانك ما سلمتوش الصح. وهو ده أماريا الكاهن الرأس عليكم في كل أمور الرب، وزبديا بن يشمعيل الرئيس على بيت يهوذا في كل أمور الملك. موزع بقى المهام. والعرفاء اللوين أمامكم تشددوا وافعلوا وليكن الرب مع الصالح. يبقى واضح أنه ملك تقي، كل لغة روحية، توصياته للقادة إن كانوا روحيين أو حتى إداريين توصيات روحية. آخر إصحاح وده هياخد شوية وقت. ثم بعد ذلك أتى بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربة. قبل القصة دي في قصة طويلة شوية هقراها لكم من ملوك الثاني إصحاح 3. دي آخر حرب هيدخلها في إصحاح 20 هنا. إنما بين 19 و20 تقريبا في قصة لم يذكرها سفر الأخبار، لأن سفر الملوك ذكرها بالتفصيل، وعشان نكمل كل حياة يهوشافاط ناخد القصة دي. ملوك الثاني إصحاح 3 يقول إيه؟ ملك يهورام ابن أخاب. يبقى احنا هنا بينبهنا مين جه بعد أخاب. خلي بالكم اهو الملك ممكن يعاصر أكتر من ملك الناحية التانية، فاهمين إزاي؟ يعني يهوشافاط لسه عايش، عد عليه أخاب ولسه عايش، أخاب مات، هيجي يهورام في إسرائيل لكن لسه يهوشافاط عايش. فحضر أخاب وندم على المصاهرة اللي حصلت دي وعلى الحرب. دلوقتي يهورام طالع لأبوه ملك شرير برضه. في السنة 18 ليهوشافاط، يعني لما كان يهوشافاط ملك بقاله 18 سنة، يهورام بقى ملك في إسرائيل، ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبي وأمه. يعني الشر درجات، أخاب ما فيش زيه، إنما يهورام عمل الشر بس مش زي أبوه وأمه، ما هو ده أمه إيزابل وأبوه أخاب. فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، كان في تمثال مشهور كده عمله أبوه، يعني استحرم فشل. إلا أنه لصق بخطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. يربعام ده قلنا إيه؟ أول ملك في إسرائيل أشاع بات الأوثان اللي جه بعد سليمان. لم يحد عن الخطيئة. وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواشي، فأدى لملك إسرائيل 100,000 خروف و100,000 كبش بصوفها. فعند موت أخاب عصى ملك مؤاب على ملك إسرائيل. كان في نظام زي الجزية، لما يكون الملك قوي يستعبد الملوك اللي حواليه فيدفعوا له جزية إتاوة كل سنة. فملك إسرائيل جاء وقت أخاب كان له سلطة على الملوك اللي حواليه، فملك مؤاب كان بيدفع له زي جزية أو إتاوة. لما مات أخاب، ملك مؤاب ده مش يهودي، عصى وما بقاش عاوز يدفع. فطبعا في الحالة دي مفيش بديل غير الحرب. فخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل. يهورام عد إسرائيل عشان يعرف العساكر بتوعه عشان يدخل حرب. وذهب وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول: قد عصى علي ملك مؤاب. تاني راح بعت ليهوشافاط، ما في قرابة برضه، في قرابة، ما هو ده صهر أبوه. فهل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ تتوقعوا يقول إيه؟ المفروض يقول لا، إنما فقال أصعب: مثلي مثلك، شعبي كشعبك، خيلي كخيلك. بصراحة أنت عاوز علقة سخنة، لكش حق أبدا. أنت اتمررت وكان هيموتوك في الحرب، وربنا استحياك وأنقذك، وشفت أخاب نهايته سودة، وميخا يا عيني اتسجن بسبب الكلام. ما تعلمتش تعيد نفس السيناريو مع يهورام ابن أخاب؟ الشيطان شاطر، ما بييأسش أبدا. تغلبه مرة، ما نفسيته قوية، يرجع لك تاني وتالت ورابع، ما ييأس. يقول لك طب ما المرة دي نضيعه، المرة اللي فاتت ما عرفناش نضيعه. هو عينه من يهوشفاط، عينه من يهوذا، لأن دول فيهم تقوى، عاوز يخلص منهم، عاوزهم يمشوا غلط. للأسف وقع في الفخ تاني. فقال: من أي طريق نصعد؟ فقال: من طريق برية أدوم. قال له: هنحارب من أني ناحية؟ قال له: على ناحية. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا، اللي هو بقى مين؟ يهوشفاط بتاعنا، وملك أدوم، ده واحد تاني ملوش خالص في اليهود، بس اتجمعوا ثلاث ملوك عشان مؤاب ده متعب. وداروا مسيرة 7 أيام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعته. طبعا ربنا قفل الحنفي، زعلان: ايه يا هوشافاط، هتنزل تاني تحارب مع الناس اللي ما بيصلوش دول؟ فابتدت الدنيا تلخبط، ما فيش نقطة مية. هما متعودين ياخدوا البهايم عشان يشربوا لبن وياكلوا، يذبحوا وياكلوا العساكر طول فترة المعركة، انما بيعتمدوا ان في ابار في السكة يشربوا منها مية للجيش. المنطقة دي كلها جفت، ما فيش نقطة مية، الشعب هيموت من العطش، العساكر والبهايم. فقال ملك إسرائيل: آه، على أن الرب قد دعا هؤلاء الثلاث ملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. ملك إسرائيل اللي هو يهورام ابن أخاب قال: ظاهر ربنا عمل لنا فخ، الثلاث ملوك بتوعنا دول، ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم، ربنا هيوقعهم في إيد ملك مؤاب، لأن طبعا لو حصل عطش شديد خلاص كل العساكر هتقع، فهتبقى النصرة سهلة قوي لصالح مؤاب. فقال يهوشافاط: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ هو لما تزنق يفتكر ويرجع يقول فين ربنا، طب نسأل، طب نصلي. فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا ألي أليشع. في الوقت ده فاكرين إيليا كان وقت أخاب، فهم دلوقتي قريبين للمنطقة اللي كان فيها إيليا، سلم الراية لأليشع. أليشع هو إيش النبي الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. كانوا علامة التلمذة يستخدموا التعبير ده، لما يكون تلميذ لازق لأبوه الروحي يقول لك كان يصب ماء على يدي، تعتبر كرامة، يعني يكتب في مخطوطات القديسين أن أثناسيوس الرسولي كان يصب ماء على يدي أنطونيوس، معتبرها كرامة لآخر حياته، مع أن أثناسيوس بقى بطرك وأنطونيوس كان راهب، إنما أنبا أنطونيوس حاجة كبيرة قوي. فأثناسيوس لآخر حياته كان يفتخر أنه كان بيصب المية عشان أنبا أنطونيوس يغسل إيديه، معناها أنه عشره وكان تلميذه الخصوصي في فترة. إليشع كان مع إيليا كده تلميذه، فكان يصب ماء على يدي إيليا، يعني واخد بركة أبوه الروحي تمام. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. قال: إلا إليشع طبعا، سمعته في كل حتة. قال: بس هو ده المطلوب، نوصل لإليشع ونسأله. طبعا إليشع نبي عظيم، مش هيقولوا له تعالى زي ميخا، لا ده لازم يطرح له، ده إليشع ده حاجة كبيرة قوي. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم، نزلوا الثلاث ملوك زيارة لإليشع عشان يسألوه: نحارب ولا ما نحاربش؟ هنقع في إيد ملك مؤاب ولا إيه الحكاية؟ فقال إليشع لملك إسرائيل أول ما دخلوا عليه الثلاث ملوك: مالي ولك. بص الأول لمين؟ ليهورام ملك إسرائيل. قال له: مالي ولك، اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. فاهمين؟ قال له: أنت جاي لنا، ما تروح للأنبياء بتوع أبوك وأمك، اللي هم الأنبياء الكذبة انت طول عمرك ماشي في الغلط. هو عشان يهوشافاط ضغط عليك جايلي، روح للناس اللي بيضحكوا عليك زي ما كان ابوك بيعمل. فده نوع من العتاب الشديد، لان ملك اسرائيل اساسا مالوش في سكه ربنا. فقال إليشع لملك إسرائيل: مالي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. فقال له ملك إسرائيل: كل، لأن الرب دعا هؤلاء الثلاث ملوك يدفعهم ليد مؤاب. يبدو يهورام خواف شوي، فجاي مرعوش ومرعوب وبيقول له: لا لا، أنا ما أقدرش، الظهر ربنا وقعنا في إيد مؤاب، إحنا الثلاث ملوك. فقال إليشع، شوفوا الكلمة دي بقى: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. كلمة مين دي؟ أبوه بتاع كلمة إيليا دي. ده كان دايما إيليا لما يتكلم يقول كده. فإليشع شارب الروح تمام، نفس روح أبوه، واقف قدام ربنا زي العسكري على طول، فبيقدر يرد على طول بكلام روحي. حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، يعني هو النبي هنا قيمته في أنه واقف قدام ربنا على طول، رجل صلاة. أنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. شوفوا الكلام الشديد، قال له: لولا الراجل ده الطيب اللي جاي معاك ده أنا ما كنتش عبارك، عشان أنت ابن أخاب وابن إيزابل ولسه ماشي على سكته. إنما معناه أن يهوشافاط له لسه كرامة عند ربنا، فاهمين؟ لأن يهوشافاط هو اللي قال نسأل، عاوزين نبي، مع انه غلطان برضه، غلطان لانه رجع يدخل حرب من غير ما يستأذن، ورجع تاني يشتغل مع ملك اسرائيل الشرير. لكن قال له: لولا ان انا رافع وجه، يعني مقدر الشخص ده يهوشافاط، رجل صلاه وبيخاف ربنا، انا ما كنتش ارد عليك. والان فاتوني بعواد. عواد يعني ايه؟ عواد بتاع عود. ودي بقى توضح لنا حاجه، ان الانبياء دول كانوا يعني يحبوا يدخلوا في روح الصلاة، يصلوا شوية مزامير الأول ويرتلوا. عشان كده احنا لغاية النهاردة ترنيم والمزامير تعطي روحانية وتوضح صوت ربنا. فهنا لأنه الظهر اتشد كده لما شاف الثلاث ملوك، منهم اتنين أشرار ملهمش في ربنا خالص، قال لهم: هاتولي عواد هدي أعصابي يعني. وابتدى جاله واحد طبعا من اللي بيعزفوا المزامير يرتل شوية وهو يصلي عشان يرد عليهم في الطلب، هيدخلوا ولا ما يدخلوش الحرب. هاتوني بعواد. فلما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب على إليشع، فقال: هكذا قال الرب: اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. هي المشكلة اللي هما جايين فيها ايه؟ ان الارض قحط، مفيش نقطة مية، فده اللي عمل لهم رعب، لأنها حاجة مش متوقعة. هم إن كان على قد المعركة والجيش هم كويسين يسدوا، إنما غياب المية أزمة هتضيعه. فقال لهم: بصوا، ربنا بيقول الأرض دي هتبقى جباب جمع جب، يعني هتتملي حفر مليانة مية، هتبقى جباب جباب، يعني إيه؟ هتبقى بقار أبيار في كل حتة في الوقت اللي ما فيش نقطة مية. لأنه هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا. مش انتوا لا شايفين ريح ولا مطر؟ لا سحاب ولا ريح ولا مطر، يعني ما فيش مية، هتيجي منين المية؟ ولكن هذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم. فهو بيطمنهم على المشكلة، قال لهم: ربنا بيقول الأرض هتتملي مية، ما تخافوش، حتى لو ما فيش مطر ولا ريح ربنا هيتصرف. وذلك يسير في عيني الرب. هي دي مش شغلانة عند ربنا، من غير مطر ومن غير ريح تتملي مية برضو لو هو عاوز. فيدفع مؤاب إلى أيديكم. جاب لهم الخبر المريح، قال لهم: ربنا بيقول المية هتيجي وهتغلبوا مؤاب، كل ده عشان خاطر يهوشافاط المرة دي. فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتطمون جميع عيون الماء، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة. واحد ممكن يقول: ايه، انا مش فاهم ربنا. طب ما اخاب كان شرير وكان داخل حرب، ربنا غضب عليه وموته، اشمعنى الحرب دي ربنا كرمهم وغلبوا مؤاب؟ ما هو برضو يهورام شرير وبتاع ادوم وثني. أخاب كانت دي ساعته، كانت دي نهايته، كانت انتهت فرصته، فربنا حكم عليه بالنهاية وقضى إن الحرب دي تبقى لصالح الأعداء. إنما المرة دي بتوع مؤاب أشرار جدا، ويهورام عمل حاجة عدلة في حياته، إنه عمل إيه؟ نزع تمثال البعل اللي كان حاطه أخاب، فربنا مرضاش يكسفه المرة دي. وعشان يهوشافاط داخل في الموضوع بالرغم إنه غلطان في حتة غلط، لكن زنقوا زنقة المية وقعدوا 7 أيام على أعصابه وخلاه يعرف إنه غلطان. وبعدين لما راح لإليشع طمنه وقال له خلاص ربنا مش هيسيبكم، هيملى الأرض مية وهينصركم على مؤاب. تحسوا ربنا طيب، يعني لو إحنا مكانه كنا رفدنا يهوشافاط. ده تاني غلط من نفس النوع، ما تعلمش من الأولانية التانية يترفض. لا، ده التانية عدها له خالص بعد شوية عتاب تاني، تبكيت 7 أيام ونشف المية وقال له شفت من غير ربنا مش ممكن الدنيا تمشي. بس بدل رحت الأليشع وعاوز بركة ربنا، يسير في عيني الرب. أسهل حاجة أن ربنا ينصرك، أسهل حاجة ينزل مطر بطريقة معجزية كمان، هنشوف المطر يجي إزاي. قال لهم بس في طلب، البلاد بتاعت مؤاب دي كلها وثنية، كلها فساد، لو هتدخلوها كل مدينة محصنة تضربوها وتقطعوا كل شجرة تلوثت بالزنا. أصل كانوا يزنوا تحت الأشجار، جزء من عبادة الأوثان. قال لهم ما تسيبوش شجرة، وكل حقل تفسدوه تكسروه تحطوا حجارة عشان ما يزرعوش فيه تاني، وكل عين مية تبع مؤاب تطمونها يعني تردموها. ليه كده؟ ربنا له المجد كان بيعلم ولاده ان الشر ابعد عنه بكل الطرق، اي حاجة توسخت بالشر اعدمها طلعها من حياتك تماما. فكان كل تفاصيل بلاد مؤاب يقول لهم ما تسيبوهاش تدخل حياتكم خالص، اللي بيسموه التحريم. تحريم يعني ما يبقاش في حاجة خالص يلمسوها من حاجة الوثنيين دول. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة، دي كلمة طقسية، أتاري في الوقت ده كان عندهم حاجة اسمها رفع بخور باكر ورفع بخور عشي، بس بطريقتهم. كان في تقدمة الصباح وتقدمة المساء، اليهود دي عندهم كده لغاية دلوقتي يمكن، بس كانت مرتبطة في وقت بالهيكل، وأحيانا ما يكونوا بعيد عن الهيكل ممكن يعملوها بشكل معدل. فبيقول في الصباح عند إصعاد التقدمة، معنى كده ده نظامهم اليومي، بيقدموا ذبيحة الصبح عن كل الشعب وذبيحة بعد الظهر، اللي هي تحولت في طقسنا القبطي رفع بخور عشي ورفع بخور باكر. على فكرة في الطقس احنا ممكن نرفع بخور باكر وعشية وما نعملش قداس، ممكن، مش غلط، فاهمين ازاي؟ لكن ما ينفعش قداس من غير رفع بخور باكر، لكن هو في ذاته تعتبر ذبيحة المساء وذبيحة الصباح، البخور في ذاته ذبيحة. إذا مياه آتية عن طريق أدوم، شافوا منظر غريب جدا، شايفين مية زي شلال جاي في الصحراء، لا في مطر ولا سحاب ولا ريح، إنما شايفين مية جاية بدون مقدمات كده. إذا مياه آتية عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء، محدش عارف سرها الماء دي جت منين، بس بدل راحوا لأليشع، أليشع ده أصله نبي عظيم أوي. فلما سمع كل المؤابيين أن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق ووقفوا على التخم. في الوقت ده بتوع مؤاب عرفوا أن في 3 ملوك طلعوا وجايين يحاربوهم، فبتوع مؤاب اترصوا رصة تمام وكانوا جاهزين للمعركة. وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، يحصل معجزة غريبة أوي، بقول لكم مية مالت الأرض بشكل غير متوقع، فكله شرب والبهايم شربت والدنيا انتعشت وخلاص أزمة المية اتحلت، فاضل لسه الحرب، ربنا هيوفر عليهم الحرب. بتوع مؤاب شافوا منظر غريب، لما الشمس ضربت في المية، المية ملت الأرض والشمس اتكسرت على المية، يعني عملت كده منظر، الشمس أشرقت على المياه، فرأى المؤابيون مقابلهم المياه حمراء كالدم. المؤابيين من بعيد شايفين المية مدية لون محمر، فالفكرة اللي جت لهم قال إيه؟ فقالوا هذا دم، أنها مية. فقد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا. اللي جه في بالهم قالوا يبقى ملك أدوم وقع مع ملك إسرائيل مع ملك يهوذا، دبحوا في بعض، وادي المية كلها دم، فرصتنا ندخل نلم الغنايم. فرموا السلاح وجري كل واحد بدماغه، عشان ايه؟ منتظرين يلاقوا جثث وغنايم. فلقوا ثلاث جيوش جاهزه للمعركه. فإلى النهب يا مؤاب، واتوا الى محله اسرائيل. فقام اسرائيل وضربوا المؤابيون فهربوا من امامهم فدخلوها وهم يضربون المؤابيين. فمين الحكايه؟ يعني حصل زي خدعه من قبل الله، ان ربنا جاب الميه وهم اتخدعوا في منظر الميه، افتكروه دم وافتكروا ان هم حاربوا بعض، فاهملوا الحته العسكريه ودخلوا كده باستهتار، فلقوا الناس جاهزين، فطبعا خسر مؤاب وهدموا المدن. وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقله جيده، التزموا باللي قاله اليشع عبد الحرف، كل حقله كل عسكري مطالب انه يرمي فيها حجاره عشان ما يسيبوش حقله تتزرع تاني ويطلعوا المؤابيين تاني. حتى ملأوها وطموا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجره طيبه، ولكنهم ابقوا في قير حارسه حجارتها، يعني حته واحده سابوها. واستدار اصحاب المقاليع وضربوها. فلما راى ملك مؤاب، طبعا ملك مؤاب لقى الدنيا ضاعت خالص منه، وعمالين يكبسوا عليه في العاصمه بتاعته، وخلاص هيخلصوا عليه هو واللي فاضلين. عمل حركه صعبه قوي كانوا يعملوها الوثنيين. الحرب اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستل السيوف لكي يشقوا إلى ملك أدوم فلم يقدروا. حبوا يعملوا حاجة اسمها صغرة في المعارك الحربية، لما شاء الجيش يتزنق في أكتوبر حصلت، يكثفوا كل نشاطهم ويخترقوا الجيش الأعداء في حتة واحدة على أمل يعملوا صغرة تضعف الأعداء. فحب يعمل كده معاه 700 واحد سياف، معرفش لأنه الجيوش اللي جاية تمام، ملك أدوم على إسرائيل على يهوذا وربنا معه. فلم يقدروا، أما تصرف تصرف بقى صعب قوي. أخذ ابن البكر الذي كان ملك عوضا عنه وأصعده محرقة على السور، مسك ابنه وربطه وولع فيه على السور. كانت حركة إعلان استسلام ونوع من الهزيمة، وفي نفس الوقت ما تدخلوش تدبحوا الباقيين، يعني فاهمين؟ يعني الحركة دي زي ما تقولوا عرف بين الشعوب، ان لو الملك قدم ابنه ذبيحة توقف الحرب، خلاص بقى مفيش اصعب من كده. يعني اعلن الهزيمة نكراء، وادي الملك اللي بعديه بيحرقه عشان ما يكملوش ويموتوا كل اللي فاضلين. فعشان كده رجعوا الشعوب. فاخذ ابن البكر الذي كان ملك عوضا عنه واصعده محرقة على السور، فكان غيظ عظيم على اسرائيل، تأذوا قوي من المنظر وخلاص عرفوا انهم مش هيكملوا اكتر من كده، وانصرفوا عنه ورجعوا الى ارضهم. دي قصة لم تذكر في الاخبار وانما ذكرت في الملوك، انما من حياة يهوشافاط. اذا يهوشافاط غلط غلطة تاني شبه الغلطة الاولانية، وبرضو ربنا ستر بعد 7 ايام تأديب وخوف. تدخل اليشع النبي ودالهم خبر حلو ونصرهم بطريقة معجزية، وشاف ايد ربنا مرة تانية ورجع يتعلم الدرس. بلاش يا يهوشافاط عشرة مع غير المؤمنين، بلاش شركة مع الناس اللي ما بيحبوش ربنا، ابعد، قلتلك ابدا للمرة مرات. ندخل في اخر اصحاح، اخبار الثاني اصحاح 20. ثم بعد ذلك أتوا بنو مؤاب وبنو عمون ومعهم اليعمونيين على يهوشافاط للمحارب. شوفوا بقى آخر قصة، يبدو الشيطان عرف بقى إن لا بتاع أدوم يفرق ولا بتاع إسرائيل يفرق، كلهم بتوعه، إنما هي المشكلة كلها في مين؟ يهوشافاط، لأنه رجل الله. ومؤاب لوحده ما نفعش، أم جاب مؤاب وبنو عمون دول كلهم أشرار وقالوا نحارب يهوشافاط لوحده. الشيطان يعمل كده يكثف الضغط على ولاده ولاد ربنا، انما اللي معاه هيقعد يحاربهم على ايه؟ واخدين بالكم؟ عشان كده واحد من القديسين يقول ايه؟ لما تلاقي الحرب هاديه عليك اوعى تقول انا بقيت قديس، لا تكون من كتر الشر الشيطان سابك، فاهمين ازاي؟ ساعات الواحد يقول الحمد لله انا ما بتحاربش. ما انت ما بتتحاربش لانك في ايده، انما انت لو بعيد عنه هتتحارب. لو انت بتقاوم بشده هتلاقي المعركه شغاله، انما ممكن تكون انت مليان لخبطه فهيحاربك على ايه الشيطان. فهنا قاموا على يهوشافاط للمحاربه، فجاءوا ناس واخبروا يهوشافاط قائلين: جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من ارام، وها هم في حصون تمار هي عين جدي. فخاف يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب. ايوه كده، ايوه كده الشغل. هو كش المره دي، ولا جري على مؤاب على ادوم ولا على، لا خلاص بقى هو سمع ان هما هيحاربوه وتلموا عليه شعوب اقويه فخاف. اول ما خاف جري صلى، جعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذا. ده الشغل المظبوط بقى، ده الشغل المظبوط. لما تزنق يبقى صوم وصال، مفيش غير كده، ما لا تجري ورا اسرائيل ولا ادوم. واجتمع يهوذا ليسالوا الرب. شوفوا بقى، نفخ في كل شعبه حماس التوبه وحماس الصلاه، فكل اليهود في يهوذا اجتمعوا عايزين يسمعوا صوت ربنا مش بس الملك. جاءوا ايضا من كل مدن يهوذا ليسالوا الرب. فوقف يهوشافاط في جماعه يهوذا بأورشليم في بيت الرب امام الدار الجديده. يعني وقف في الهيكل وحواليه الاف مؤلفه من اليهود بيسجدوا وطالب بيصرخ لربنا: استجيب يا رب، قول لنا هنعمل ايه في الشعوب اللي جايه تحاربنا دي. الموقف ده كان وقفه سليمان قبلها ب200 سنه في الهيكل وهو بيدشن الهيكل. كان برضو الاف مؤلفه من اليهود سجدوا في الهيكل لاول مره، ووقف سليمان قال له: يا رب امانه عليك، لو جه ملك وقف مكاني وطلب انك تسنده في حرب اوعى تخذله، ولو الناس بعدوا عنك ورجعوا تابوا اوعى ترفضهم. كان سليمان اتشرط على ربنا وربنا يقول له حاضر. فكان في عقد وعهد بين سليمان في تدشين الهيكل والشعب وربنا. قعد سليمان يطلب طلبات وربنا ما بيقولش لا، قال له لو اتسابوا في اخر الدنيا وبصوا من اخر الدنيا على منطقه الهيكل ودعوا اسمع لهم من الهيكل. عشان كده كانوا اليهود يصلوا في اتجاه الهيكل ايا كانوا، دي اللي جت منها كلمه القبله. القبله اساسا يهوديه، اليهود لما يتسبوا في اي حته في العالم يدوروا فين الهيكل ويبصوا اتجاهه. يقول لك دانيال لما كان في بابل كان يفتح شباكه في اتجاه اورشليم، اورشليم تبعد عن بابل مئات الاميال الاف الاميال، انما يبص فين اتجاه الهيكل ويظبط نظرته كانه وصل الهيكل وسجد. اما احنا قبلتنا السماء فبقينا الشرق دلوقتي. ليه؟ ليس لنا هنا مدينه باقيه، مالناش دعوه بهيكل سليمان، ربنا رفضه خلاص. فاحنا دلوقتي الهيكل بتاعنا في السماء، فننتظر المسيح الاتي فبنبص على الشرق. فاللي حصل هنا ايه؟ قال يا رب، دي هتذكر بقى صلاه يهوشافاط، دي الصلاه الوحيده المسجله للراجل ده، وهنشوف بقى جمال الصلاه وقوه الصلاه. نتعلم من الراجل ده بعد عشرة طويلة وقرب نهاية حياته وبعد خبرات من الخطأ والصح من السقوط والقيام، ازاي بقى يصلي صلوة تهز السماء. يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. صلوات القديسين تتميز بالحتة دي، دايما تبدأ بتمجيد الله. دايما لما تقروا كل الصلوات في العهد القديم بالذات، دانيال ونحمية وكل وبنسة وكل اللي صلوا لربنا، ما يدخلوش في الطلب على طول أبدا، لازم يفتكروا هما بيكلموا مين ويعطوا المجد لله الأول، يوصفوه. ودي طريقتنا حتى في الصلاة، مثلا نقول يا الله العظيم الأبدي، وفي الغرغوري أيها الكائن الذي كائن والدائم إلى الأبد. طب ما تطلب على طول، لا صح، تطلب على طول إزاي؟ ده ربنا. أبونا إبراهيم لما يصلي يقول له: صرعت أكلم المولى، أنت مولى كبير وأنا صغير تراب ورماد. يوصف ربنا يقول له: أنت إله أبائنا، يعني بص إحنا بتوعك، أنت إله الآباء، إله داود وإله سليمان وإله قبل منهم، يهوذا ويعقوب واسحاق وابراهيم امتى اله ابائنا، يعني احنا بتوعك. الحته دي اصلها تفرح ربنا لما نقول له احنا رب شعبك، احنا ناسك، احنا اولادك، انت الهنا واله ابائنا. وانت هو الله في السماء وعلى الارض، يعني في ايدك كل حاجه. مهما كانت الشعوب دي اقويه واكتر مننا، انما انت اللي في ايدك كل حاجه. انت المتسلط على كل الممالك، وبيدك قوه وجبروت، ومحدش يقدر يقف قصادك. ما هو الكلام له علاقه بالموضوع. الست انت الهنا الذي طردت سكان هذه الارض من امام شعبك اسرائيل؟ برضو كتير من صلوات الاباء تستعيد ذكريات عمل الله. دي طريقه حلوه في الصلاه، تقول له يا رب انا مش ناسي ان انا اتزنقت وانت نجتني، ومش ناسي كم مشكلة صليت فيها وانت رحمتني، ومش ناسي انك انقذتني من الموت بدل المرة مرات، ومش ناسي فضلك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. الحاجات دي كلها حلوة في الصلاة، مقدمة جميلة في الصلاة. زي ما احنا دايما نبتدي صلاتنا بالشكر، سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا قبل ما نطلب، لان معناها ان احنا لمؤاخذة يعني عيال متربية. يعني ايه؟ يعني مقدرين ابونا السماوي وخيره علينا. انما اللي يدخل يطلب 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 على طول عمره ما يقول متشكر، ده يبقى مش فاهم حاجه. فانت رب اللي طردت الشعوب دي زمان، لان فعلا زمان لما سكنوا طرد مؤاب وطرد بني عمون ونظف لهم الارض كلها من بقى وقت موسى. كل الشعوب دي خافت ودريت زي الفران من وقت موسى. فالنهارده رجعوا يتقووا تاني عشان ما عادش فيها موسى والشعب بعد، فبيفتكر شغله معاهم زمان. واعطيتها لنسل ابراهيم خليلك الى الابد. شوف ابراهيم، ادي الشفاعه هنا. ها يعني عاوزين يقولوا له بص احنا اولاد ابراهيم برضه، حبيبك وصاحبك، اوعى مش معقول هتكسف، ده جدنا ابراهيم خليلك. خليلك يعني صاحبك الانتيم بتاعك، فايه احنا اولاده برضه. فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك، يعني المكان اللي هم واقفين فيه ده اغلى حاجه عندهم، مقدس الرب. قائلين، يعني في المكان ده اتفقنا زمان، اذا جاء علينا شر سيف قضاء او وباء او جوع، ووقفنا امام هذا البيت وامامك لان اسمك في هذا البيت، وصرخنا اليك من ضيقنا، فانك تسمع وتخلص. يعني عاوز يقول له ايه؟ اوعى تكون نسيت، احنا متفقين من وقت سليمان لو عملنا كل الغلط ولو الدنيا قلبت على دماغنا، انما وقفنا هنا. شوفوا دي بركه الكنيسه والمذبح بقى. وقفنا قصادك هنا وصرخنا انت تسمع. احنا متفقين على كده. الصلوات دي تقال دائما في تدشين الهياكل عشان ياخد الهيكل ده نفس قوه الوعد بتاع هيكل سليمان. فاهمين الفكره؟ اللي يحضر منكم تدشين اي كنيسه او اي مذبح، صلاة سليمان لازم تقرأ على المذبح، كأن وعد الله لسليمان باستجابة الصلوات في هذا المكان يسري على هذا المكان. فاهمين قوة المذبح الكنسي بتاعتها؟ قوة الكنيسة غير بيتك برضه، مهما كان الكنيسة لها قوتها والمذبح له كرامته. فقال له انت متفقين معاك يا رب لو حصل كذا وكذا وصلينا انت بتسمع وتخلص. والآن، والآن يعني ندخل في الموضوع، كل ده في المقدمة. هو ذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم. هنا بقى قصة غريبة شوية. جماعة دول بالذات مؤاب وسعير وبني عمون، بقول لكم اليهود كانوا بيلفوا في سينا ورا موسى، اللي يقف في وشهم يحاولوا الأول يعدوه، لو تحداهم يدخلوا حرب، انما ما كانش ربنا يبتدي الحرب. واخدين بالكم؟ يعني عماليق طلعوا ووقفوا كده قدام اسرائيل، يقولهم كده يقول يقفوا لهم. فقالوا ربنا ملناش حيله، قال لهم خلاص انا هحارب، نحارب ونخلص على عماليق. في بعض الشعوب قال لهم تجاوزوهم، فابتدوا يعدوا من براهم، عدوا من بره مؤاب وعمون وسعير. ففضلت الشعوب بس ما اصطدمتش معاهم زمان. فهو بيقول له يا رب انت كان ممكن تنظف كل الشعوب دي، بس دول خلتنا نعدي وما نحاربهمش. فعاوز يقول له ايه، ما انت كنت شلتهم من زمان من وقت موسى لو انت عاوز، انما لانهم ساعات لم يعادونا فلم نعاديهم، انما النهاردة هم بيعادونا، هم جايين بيهجموا علينا. يعني اللي حصل وقت موسى بيكملوه دلوقتي، هم ما تحدوش موسى لان كان موسى مرعب في الارض، كانت الناس كلها سامعة ان الراجل ده شق البحر بعصايته، دي كانت عاملة رعب في كل سيناء، كل القبائل، الشعب الذي لا يهزم، كان اسمه كده شعب الله لا يهزم. فكان كل اللي يقدر يتفادى كان بيتفادى، تدخلش في حرب مع دول، واللي يتربس ويعند كان يروح فيها. دلوقتي بقى افتكروا ان الشعب مالوش صاحب والدنيا خابت، فابتدوا يهجموا. فعاوز يقول له نكمل المشوار اللي ابتديته مع موسى دلوقتي، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، فهوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا اياه. يعني ايه؟ انت ملكتنا الارض، هم جايين يطردونا من الارض، وانت اللي قلت دي بتاعتكم. تلاحظوا برضه لغه الصلاه القويه، زي ما قلنا تبدا بتمجيد الله والشكر وذكر احسانات الله والشفاعه وذكر الاباء المحبوبين عند الله، ثم الطلب مصحوب بذكر الوعد. يعني ايه؟ انت قلت يا رب، انت وعدت، انت امين في كلامك، فاحنا بنفكرك، احنا شعبك ودول اعدائنا وانت اللي عملت كده. فيا الهنا اما تقضي عليهم لانه ليس فينا قوه. اجمل حاجه في الصلاه ان الواحد يعترف بضعفه وبعجزه، لانه ده ملك، انما لازم يقف قدام ربنا مكسور ويقول له يا رب بصراحه احنا ما فيناش حيل للحرب دي، ما نقدرش عليه. اللي يقف قدام الشيطان يقول انا جدع ياخد على دماغه، انما اللي يقول انا صغير ارحمني والحقني يلحقه على طول. يا الهنا اما تقضي عليهم لانه ليس فينا قوه امام هذا الجمهور الكثير اللي اتي علينا. طبعا شعب الاعداء اكتر، ونحن لا نعلم ماذا نعمل. دي من أكثر الصلوات اللي الواحد بيقولها، يقول له رب أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة كده، أنا واقف قدامك صغير، المشكلة أكبر مني، وأنا لا أعلم ماذا أعمل، أنا مش عارف، مش عارف أتصرف. ده موقف على فكرة يخلي السماء تتهز، لأنه معناه الإنسان اتكسر. يا بخت المكسورين دول المسحوقين بالروح، الشخص اللي يسجد ويقول له رب انا بقيت عاجز مش عارف اتصرف، مش عارف اعمل حاجه، لا فيا قوه ولا عندي حكمه، فمش عارف احل المشكله، اكبر مني. نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك اعيننا. نحوك اعيننا دي احنا غشيناها في صلوات كتير قوي، حكايه أعين الكل تترجاك، دي متخدم الحتة دي. نحوك أعيننا يعني خلاص بصين عليك، ما فيش في إيدينا حاجة، مثل عيني الأمة إلى يدي سيدتها كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا، زي عيون الخدمين اللي بيقولك إحنا مش عارفين نتصرف. مين بيسمع الصلاة؟ الشعب كله. وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم. يبقى هنا شوفوا بقى، الملك واخد دور رعوي، دور خادم، سخن كل الناس وعيشهم جو الصلاة وصومهم معاه وحسسهم بالمسؤولية، وساب بقى الايه الدور على ربنا بعد كده. وإن يحزائيل ابن زكريا ابن بناء ابن يعقيل ابن متانيا اللاوي من بني أساف كان عليه روح الرب في وسط الجماعة. واحد بقى من الكهنة أو اللاوي من الكهنة، ربنا ملاه بالروح عشان يطمن الشعب، فقال اصغوا يا جميع يهوذا، ده اللي مع الرد بقى، وسكان اورشليم وايها الملك يهوشافاط هكذا قال الرب. الرد جه على طول، لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لان الحرب ليست لكم بل لله. اطلعوا انتم منها خلاص. شوفوا الصلاه عملت ايه؟ عملت شيف، طلعتهم كلهم من الحرب ودخلت ربنا. يا الصلاة دي بتعمل سحر، الصلاة تطلعك انت تعبان صغير من الموضوع، ويدخل ربنا بقى بنفسه تبقى مشكلته، يبقى موضوعه خلاص. تقلق ليه بقى؟ تخاف ليه؟ ده ربنا جه بنفسه يشتغل، بقى الموضوع بتاعه، بقت حربه هو، ما بقتش حربك انت ولا مشكلتك انت خلاص. فوقف الراجل ده يقول لهم بصوا اقول لكم خبر هايل، لا تخافوا ولا ترتاعوا، الحرب لم تعد لكم بل للرب، بقت بتاعته هو. غدا انزلوا عليهم، انزلوا عليهم، احنا خايفين وتعبانين، اسمعوا الكلام، انزلوا عليهم. هو ذا هم صاعدون في عقبة صيص فتجدوهم في أقصى الوادي أمام برية يرونيل. أخبار جاية بالتفصيل، تنزلوا عليهم في المكان الفلان. ليس عليكم أن تحاربوا في هذه، هم برضو مش عايزين يحاربوا، خايفين، قال لهم ما تحاربوش ولا حاجة، انتوا هتنزلوا بس منظر، ربنا اللي عليه كل الشغل. قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم. ثلاث كلمات، قفوا واثبتوا وانظروا. وقف بس على حيلك واثبت واتفرج، هذه الحياة الروحية. وقف بلاش النوم ده، واثبت، اثبت في ربنا وانظر، توقع، خلي عندك رجاء، وسيب الباقي على ربنا. هذه دورك انت، قفوا واثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأورشليم. لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. فخر يهوشافاط لوجهه على الارض. الراجل ده بقى بانت فضائله، رجع التاني بقى. كان ممكن يقول له اديني اماره، كلامك مش منطقي، اعرف من ان ربنا بيتكلم على لسانك، طب انا خاف ادخل برضه. لا لا لا، هو سمع الرد، صدق كل كلمه فيه تماما، لم يشك لحظه في الرساله اللي جايله من السماء. خر شاكرا للارض، وكأن النصرة في جيبه خلاص، خد الوعد وتأكد ان ربنا مش هيخذلهم. خر لوجهه على الارض وكل يهوذا، شوفوا الايمان معدي ازاي، لقوا الملك سجد، كله سجد شكرا لله لانه رد وقال انا اللي هحارب خلاص كده. رب سقطوا امام الرب سجودا للرب. فقام اللاويين من بني القهاتيين ومن بني القورحيين ليسبحوا الرب اله اسرائيل بصوت عظيم جدا. يا اخواننا الحرب ما ابتدتش، تضحكوا على نفسكم، كان ممكن الواحد يقول لهم كده، مش تستنوا تسبحوا بعد ما الحرب تخلص، ده لسه الاعداء على الباب. خلاص الحرب خلصت ازاي؟ دي ما ابتدتش، ربنا قال كده، ربنا قال هو هينتصر لحسابكم، يلا نسبح. كل مرة نسبح في القداس احنا نعلن ان الحرب خلصت لصالحنا بينما هي لم تنتهي بعد. فاهمين المعنى؟ تسبيحنا في الكنيسة هو على اعتبار ما سيكون في الأبدية، هو نقلة من جو السماء اللي فيها النصرة الى الأبد لعالمنا اللي لسه في الحرب. فاهمين المعنى؟ احنا بناخد من روح الأبدية اللي فيها النصرة للرب الأرض كلها والمسكونة كلها، بناخدها من دلوقتي بالإيمان ونعيش في جو تسبيحة السماء. فالتسبيحة تدي قوة لأنها تدل على إيمان، اللي بيسبح في الضيق معناه منتصر وسط الضيق، عنده إيمان وثقة أن ربنا هينصره، بهذا الإيمان يسبح، وبالتالي التسبيح قوة في الكنيسة، قوة مرعبة زي ما هنشوف دلوقتي. اللاويين سخنوا وطلعوا بقى ايه المعلمين الحلوين كده، ساقوا الشعب في تسبيح عظيم جدا. الشعب اللي كان بيبكي وساجد ومكسور بقوا يهتفوا ويسبحوا وكأنهم انتصر وهي لسه الحرب ما ابتدتش. وبكروا صباحا وخرجوا الى برية تقوع، وعند خروجهم وقف يهوشافاط وقال اسمعوا يا يهوذا وسكان اورشليم. شوفوا بقى الرجل الجميل التقي ده، قبل ما يدخلوا الحرب هما ليلتها قاعدين يسبحوا ويهيصوا خلاص كأنهم ضمن، معناها صدقوا كل اللي قالوا ربنا. قال لهم مش عاوزكم تنسوا جو امبارح، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا. دي الرسالة بتاعت يهوشافاط، آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا، آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. يعني اوعى حد يتخاذل عن الإيمان، بنفس الثقة بتاعت ليلة امبارح هندخل الحرب، وبنفس الثقة في الكلام اللي سمعناه من الراجل يحزائيل ده الطيب ده هندخل الحرب وهنكسب. هنا يهوشافاط رجل له إيمان، ثقة في الله، رجل صلاة، ورجل قيادة روحية شجع كل شعب يدخلوا بإيمان. ولما استشار الشعب أقام مغنيين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين. متجردين يعني إيه؟ اللي طالعين يحاربوا. يقول لك تجرد للحرب يعني إيه؟ ظبط السلاح، ظبط نفسه وداخل المعركة. عمل منظر تاريخي، حط أول ناس داخلين الحرب مين؟ المسبحين والمرتلين، يتقدموا صفوف العساكر. هم مش داخلين حرب، داخلين زف. شوفوا الراجل ده إيمانه جبار إزاي. ربنا وعد قال الحرب بتاعتي، خلاص مش محتاجين عساكر وسيوف، محتاجين ناس تسبح ربنا. فحطهم يتقدموا الصفوف وقائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. غالبا كانوا بيقولوا مزمور 135 الهوس الثاني، ابتدوا يهتفوا زي ما داود علمهم زمان المزمور. ولما ابتدأوا، شوفوا بقى اللي حصل، لما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآتين على يهوذا فانكسروا. يعني ايه دي؟ هما بيسبحوا والتانيين بيموتوا بعض. حاجة حصلت عجيبة، حصلت نوع من الكمائن، فهم افتكروا ان اليهود دخلوا وسطيهم فابتدوا يدبحوا في بعض على اعتبار ان اليهود دخلوا وغلبوهم. التانيين بيسبحوا ويغنوا ويتفرجوا والباقيين الاعداء عمالين يموتوا بعض. فقام بني عمون ومؤاب على سكان جبل سعير ليحرموهم ويهلكوهم، وقعوا في بعض. ولما فرغوا من سكان سعير ساعد بعضهم على اهلاك بعض، عشان ما فيش ولا يهودي يضيع في الموضوع، كله بيقف يتفرج ويسبح بس. مطلوب تقعد مكانك، قفوا وايه واثبتوا وانظروا وسبحوا، وبعد كده الباقي على ربنا. فلما جاء يهوذا الى المرقب في البريه تطلعوا نحو الجمهور. في حاجه اسمها المرقب، المرقب اللي هي برج المراقبه، في حتت عاليه كده بيقفوا فيها المراقبين عشان يقولوا الاخبار. ده لسه ما ابتدتش الحرب، لقوا الحرب بتخلص مش بتبتدي. تطلعوا نحو الجمهور واذا هم جثث ساقطه على الارض ولم ينفلت احد. جايين يبصوا على الوادي اللي هيدخلوا يحاربوا فيها، لقوا كل الشعوب بقت جثث ولم ينفلت احد. ازاي كلهم ماتوا وخلصوا بعض؟ حاجه غريبه. فاتى يهوشافاط وشعبه لنهب اموالهم، فوجدوا بينهم اموالا وجثثا وامتعه ثمينه بكثره، فاخذوها لانفسهم حتى لم يقدروا ان يحملوها. شوفوا الحرب اللي كانت غير متكافئه وكان الشعب هيضيع اتقلبت الى نصره غير متوقعه، مش عارفين يشيلوا الغنايم من كترها، وكانوا 3 أيام ينهبون الغنيمه لانها كانت كثيره. وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركه لانهم هناك باركوا الرب، سموا الوادي وادي بركه. من أجمل الحاجات اللي في الكتاب المقدس أن كل مكان له ذكرى، فأغلب الأماكن تسمى بذكرياتها. يعني مثلا بيت إيل لأنه فيه مذبح لربنا إبراهيم عمله، مثلا فينو إيل المكان اللي يعقوب شاف فيه المسيح له المجد في رؤية سمى المكان فينو إيل، مش عارف بئر سبع لأن فيه طبعا ذبحوا 7 نعاج كذبيحة لربنا. كل مكان له ذكر، ففي حياة الواحد لازم تبقى فيه نوع من الذكريات والعلامات، انك تقول المكان ده فاكر بركة ربنا بكذا، والمكان ده كذا، وسميت ابني على اسم القديس الفلاني. وده كله معناه ايه؟ انه الذكريات الغالية دي لازم يبقى لها اثار، لان الاثار كل ما هيعدوا من وادي البركة يقولوا شوفوا بركة ربنا، كنا زماننا كلنا بقينا جثث، انما الاعداء هم اللي جثث واحنا لا حاربنا ولا تعبنا ولا جرحنا ولا اي حاجه. فبيقول في اليوم الرابع في وادي بركه لان هناك باركوا الرب، لذلك دعوا اسم المكان وادي بركه الى اليوم. خلاص هنخلصه. ثم ارتد كل رجال يهوذا واورشليم ويهوشافاط براسهم ليرجعوا الى اورشليم بفرح لان الرب فرحهم على اعدائهم. شوفوا بقى لما يهوشافاط مشي مظبوط خالص، يعني احنا كذا مرة نشوفه ايه يمشي شوية صح ويقع ويغلط غلطة كبيرة قوي ويحط ايده في ايد الاشرار. المرة دي الحق مظبوط تمام، صوم وصلاة وتنهد وسجود وشكر وتسبيح وتوصية للجيش 10/10، تبقى النتيجة 100/10، يرجعوا بفرح وبغنايم وبحاجات ما تتحسبش. ودخل أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق إلى بيت الرب، وكانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل. ربنا يعمل حاجة اسمها هيبة على الشعب، يعني بقية الشعوب تترعب منهم زي أيام موسى تاني، يرجع نفس الهيبة، دول بتوع ربنا محدش يجي جنبهم، بقالهم هيبة، رجعت تاني بسبب تقوى الشعب. واستراحت مملكة يهوشافاط، يا سلام بقت اسمها مملكة يهوشافاط. ربنا من اتضاعه ما عندوش مانع ينسب كل الشعب للقائد، نقول كنيسة ماري مرقس، يا سلام دي كنيسة ربنا، طب وماله الفضل فيها لماري مرقس؟ لا يا رب، ماري مرقس ده إنسان مهما كان الفضل كل الفضل ليك. لا لا، ماري مرقس له فضل، تعب ومات في البلاد دي، ياخد اسم ويبقى كنيسة ماري مرقس. فمين معنى مملكة يهوشافاط؟ دي مملكتك، دول شعبك. لا معلش، هنسميها مملكة يهوشافاط، مفيهاش حاجة. كرامة ليهوشافاط لأنه عرف يكسب لصالح ربنا. وأراحوا إلهه من كل جهة، أراحوا إلهه، كل ده بركة الصوم والصلاة وبركة الإيمان والتسبيح. وملك يهوشافاط على يهوذا، كان ابن 35 سنة حين ملك، وملك 25 سنة في أورشليم، واسم أمه عزوبة بنت شلحي، وصار في طريق أبيه آسى. استنى بقى، إيه اللخبطة دي؟ ولم يحد عنها إذ عمل المستقيم في عيني الرب. آسى في أول حياته كان تقي، في آخر حياته اللي احنا قرينا جزء بتاع المرض وبتاع ما راحش غير للدكاترة ومرضاش يصلي، وقع مع النبي، ده الجزء للأسف الأخير من حياة آسى. في أول بداية عصر آسى كان ابتدى ينزع المرتفعات ويمشي زي داود أبوه، فيهوشافاط شاف الجزء ده بس وعاش زيه. فعشان كده يذكر هنا أن يهوشافاط مشي خطوات صح زي بدايات آسى، مش كل حياة آسى، إنما كأن السماء لسه شايفة حاجة حلوة في حياة كل واحد بالرغم إنه في حاجات تانية. إلا أن، يا خسارة ما كانش نفسي يبقى فيها إلا أن دي، كانت تتقفل على كده وخلاص. إلا أن المرتفعات لم تنتزع. طب ما قال شال، قلت لكم إنه ما كانش شال كله. إيه الفرق بينك وبين ماري جرجس؟ ماري جرجس شال كل المرتفعات، مفيش حتة وحشة في حياته. أنت بتحب ربنا وعمال تشيل حاجات، بس في حاجات لسه مركونة، في مرتفعات لسه، في حاجات غلط لسه ما شلتهاش، لسه في إلا أن. بعد كل المجد ده وبعد النصرة دي وبعد الخبرة دي وبعد العظمة، للأسف لسه في إلا أن. المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لم يعدوا بعض قلوبهم لإله أبائهم. طول ما هو سايب شوية مرتفعات يبقى القلب مش نقي، وللأسف الشعب هو اللي هيتأذى، لأن الدنيا مش نظيفة خالص، فالقلب بالتالي مش نظيف. فلم يعدوا قلوبهم لإله أبائهم، يعني ما كانتش القلوب تستقبل ربنا لسه. وبقية أمور يهوشافاط الأولى والأخيرة، أصل إيه فرقت شوية، الأولى كان فيها شوية لخبطة، ساهر أخاب ودخل في حرب غلط ورجع تاني شارك هورام، إنما الأخيرة كانت جميلة. ها هي مكتوبة في أخبار ياهو بن حناني المذكور في سفر ملوك إسرائيل. ثم بعد ذلك، لسه بعد ذلك، اتحد يهوشافاط ملك يهوذا مع أخزيا ملك إسرائيل. يوه ما كنا كويسين، بعد يهورام جه أخزيا تاني نفس الغلطة. هو في نقطة ضعف في حياة الراجل ده، طيب بس بصراحة مش عارف أقول إيه، برضه راجل عظيم قديس، إنه لا ما يجريش في الغلط. رجع تاني يتحد بملك إسرائيل. يا سيدي العيلة دي ما بيطلعش حد منها عدل، لا أخاب ولا يهورام ولا أخزي، العيلة ما بتطلعش، مالك بيهم؟ فبيقول اتحد بس ما دخلش في معركة. أخزي ملك إسرائيل الذي أساء في عمله، لا يكون حد مش فاهم يعني، أخزي زي أبوه جده. فاتحد معه في عمل سفن تسير إلى طرشيش، دخل في مشروع تاني بزنس بقى بدل الحرب. فعمل السفن في عصيون جابر، فتنبأ لعبر بن دوداو اسم غريب كده من مريش على يهوشافاط قائلا: لأنك اتحدت مع أخزي قد اقتحم الرب أعمالك فتكسرت السفن ولم تستطيع السير إلى طرشيش. كل ما يحط إيده في إيديهم تخرب. لتالت مرة. وانتهى السفر بكلمة ايه؟ انتهت حياة يهوشافاط، واضطجع يهوشافاط مع أبائه، فدفن مع أبائه في مدينة داود، وملك يهورام ابنه عوضا عنه، وكان له إخوة بنو يهوشافاط فلان وفلان فلان. كل هؤلاء بنو يهوشافاط ملك إسرائيل، وأعطاهم أبوهم عطايا كثيرة من فضة وذهب وتحف مع مدن حصينة، أما المملكة فأعطاها ليهورام لأنه البكر. فقام يهورام على مملكة أبيه وقتل جميع إخوته بالسيف وأيضا بعض من رؤساء إسرائيل. بص أنا عايز أقول لكم، بعد ما يهوشافاط مات، الغلطة اللي غلطها زمان في السماء شاف نتائجها. إيه نتائجها؟ يهورام ابن البكر قلنا اتجوز مين؟ عثاليا بنت إيزابل أو بنت أخاب. يهوشافاط حط راسه من هنا ومات خلاص، وكمل أيامه بخير الحمد لله، وعلى قد كده مستورة ويروح السماء وحاجة حلوة. يهورام يطلع يعمل ايه؟ موت كل اخواته لأنه متجوز مين؟ عثاليا. فاهمين ازاي؟ فراح يهورام بعد موت أبوه قتل إخواته اللي هم أولاد يهوشافاط، وشوفوا الكتاب يقول إيه. وصار في طريق ملوك إسرائيل، شوفوا يهورام ما قلدش أبوه اللي هو ملك يهوذا، راح قلد حماه وحماته، واخدين بالكم؟ كما فعل بيت أخاب. أخاب كان عمل كده مع إخواته زمان، لأن بنت أخاب كانت له امرأة. شوفوا الجواز قد كده خطير. انا بقول لكم ما بعد حياة يهوشافاط، شوفوا الغلطة دي كلفت الشعب قد ايه. انه لما جه ابنه ما تعلمش منه، يتعلم من اهل مراته، واهل مراته اشرار. فزي ما اخاب كان قتل اخواته، يهورام ذبح اخواته ورجع الفساد في يهوذا بقى مش في اسرائيل. وتزعمت عثاليا زي ما مامتها الفساد مش في اسرائيل بقى، في هيكل الرب، لأنها حطت رجلها في يهوذا الحتة اللي فيها الهيكل. فهتعدي فترة عصيبة جدا على الهيكل وعلى يهوذا بسبب غلطة غلطها يهوشافاط زمان، أنه صاهر أخاب. لإلهنا كل مجد وكرم الأب.